لسان وقلم في إظهار دين الله سبحانه وتعالى، حتى أعز الله بهم الدين وأظهره. فنحن نحبهم من كل قلوبنا ونضمر لهم الخير، ننشر محاسنهم، نثني عليهم لمنتهم على من بعدهم. هذه عقيدة أهل السنة، لهم المنة علينا وعلى من قبلنا، حيث أنهم حفظ الله بهم هذا الدين حتى أظهره. الله سبحانه تكفل بحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان أن يسر وسخر من حفظه وبلغه. ولا شك أن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه وذريته وعشيرته وقومه وأصحابه وأنصاره، كلهم من الصحابة وكلهم محبوبون إلى الأمة الذين من بعدهم، يحبهم كل مؤمن ويثني عليهم ويظهر محاسنهم وينشر أعمالهم الصالحة ويثني عليهم بما هم أهله، فهم أهل للثناء عليهم وللمدح لهم بما يستحقونه. ومن خالف في ذلك من النواصب الذين هم الخوارج أو الروافض الذين سموا أنفسهم شيعة، فقد طعنوا في الشرع من حيث لا يشعرون. طعنوا في شرع الله وطعنوا في دينه، بل طعنوا في رسالته وهم لا يشعرون. زعموا أن حملة هذه الشريعة خونة، أن حملة هذه الشريعة الذين بلغوها كفرة مرتدون كافرون ضالون ظالمون معتدون متعدون على ما ليس لهم فيه حق. هذا مقتضى قولهم وإن لم يصدحوا به. وبعد ذلك ادعوا أنهم يحبون آل النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في من يحب صحابته. ونحن نقول إننا نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لما لهم من الفضل على غيرهم. ونقول قبل ذلك، أولا، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنهم كل أمته، كل أمته وكل أتباعه، فهم داخلون في آله الذين أمرنا بأن نشركهم في الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقول في ذلك بعضهم آل النبي هم وأتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، أي جميع أتباعه على دينه فهم آله، والذين لم يتبعوه على دينه فهم أعداؤه، ولو كانوا من أقاربه ولو كانوا من عشيرته. ولذلك يقول لو لم يكن أهله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فهذا أحد الأقوال في أن أهله هم جميع الأمة الذين اتبعوه وساروا على طريقته، واستدلوا بقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم أتباعه على دينه وعلى ما دعا إليه، ليس آل فرعون هم ذريته، بل آله كل أتباعه. إذن فأمة محمد كلهم من آله، هذا قول له وجهه وله قوته. والقول الثاني أن آله أهل بيته، وهذا هو الذي يردده الرافضة ويقولون: نحن نحب أهل البيت، ونحن نوالي أهل البيت، ونحن نثني عليهم، ونحن الذين نتولى أهل البيت. دائما يقولون: أهل البيت أهل الله وأولياء الله، ويستدلون بقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم بعد ذلك يقولون: إن أهل البيت الذين في هذا الحديث في هذه الآية، والذين هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز عددهم، أنهم علي وذريته وزوجته، ولم يدخلوا فيه عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب من ابن عمه، لم يدخلوا عمه، ولم يدخلوا ابن عمه الذي هو عبد الله بن عباس، ولا أولاد ابن عمه الذين هم عبد الله بن جعفر وإخوته، ما أدخلوا إلا عليا وذريته، بل ولم يدخلوا أيضا كل ذريته كابن الحنفية وغيرهم. إذن فهذا تقصير في من هم أهل البيت. وإذا نظرنا وجدنا أن أهل البيت هم أولى من يكون أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهن من أهل البيت، أنهن من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هذه الآية في سياق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله وتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت بدأ بعائشة فخيرها فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ومعناه أنهن التزمت كل واحدة منهن أنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة، لا تريد الدنيا وزينتها، ولا تريد المنافسة فيها. ولأجل ذلك تقشفنا ورضينا بما يعطيهن من كسوة ولو كل سنة أو كل سنتين، ومن طعام ولو من الأسودين التمر والماء ولو كان قليلا، رضينا بذلك واقتنعنا به وجعلنا حظهن في الدار الآخرة لما التزمنا بذلك. ثم قال الله لهن: يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. توعدهن أن الذنب منهن ليس كغيرهن بل يضاعف. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وعدهن بأن الحسنة تضاعف على غيرهن، أن الحسنة عن حسنتين، وأن السيئات في حقهن عن سيئتين، وذلك لميزتهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إذا اتقيتن فلستن مثل نساء العالمين، بل لكن هذه الميزة وهذه الفضيلة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. بيوتهن هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهن أهل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيت. بيوت النبي عليه الصلاة والسلام أضافها الله تعالى إليه في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وأضافها إلى زوجاته في قوله: وقرن في بيوتكن. وهل له بيوت غير بيوت زوجاته؟ إذن فهن من أهل البيت. إذا قيل أهل البيت فأولى من يدخل فيهن فيه زوجاته رضي الله عنهن. وقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، كل ذلك تعليم منه تعليم من الله تعالى لأمهات المؤمنين. ولا شك أن هذا التعليم لهن ولجميع نساء العالمين، نساء المؤمنين، كما في الآية الأخرى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا نص صريح في أنهن نهين عن التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهي لهن ونهي لزوجات المؤمنين جميعا. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، كل ذلك خطاب لأمهات المؤمنين. ثم قال في هذه الآية آية واحدة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرافضة: الخطاب لعلي وذريته، وذلك لأنه خاطبهم بالمذكر ولم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكن، بل قال عنكم، وقال ويطهركم ولم يقل ويطهركن. والجواب أنه أدخل معهن صاحب البيت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلب فيه التذكير، فلأجل ذلك قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم، أي عنك وعن زوجاتك وعن أهل بيتك. ويدخل في ذلك أيضا أهل البيت الذين هم أقاربه، فيدخل فيه عمه عباس وذرية العباس، ويدخل فيه بنو عمه المؤمنين الذين هم جعفر وعقيل وعلي أولاد أبي طالب، وكلهم مؤمنون، وكلهم لهم ذرية، فيدخلون في ذلك، يدخلون في أنهم من أهل البيت. إذن فلماذا خصص أهل البيت بأنهم علي وذريته بغير دليل؟ فنحن نقول: نحن نحب أهل البيت أشد من حبكم، ولكن أهل البيت منهم أمهات المؤمنين، أهل البيت منهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس، أهل البيت منهم بنو عمه صلى الله عليه وسلم أولاد العباس وأولاد أبي طالب، وكذلك كل من أسلم من أقاربه صلى الله عليه وسلم فهم من أهل البيت. وإن رغمتم نحن نحب الجميع. كذلك ليس في الآية نهي عن محبة غيرهم من الصحابة، بل وإن كانت الآية فيها إذهاب الرجس عن أهل البيت، ولكن هناك آيات فيها تزكية لبقية الصحابة، وهناك أحاديث دالة على فضيلة أخصاء الصحابة كالعشرة ونحوهم. فلماذا يخص علي وذريته ويغلى فيهم ويزاد في حقهم ويتنقص الباقون وتنفى فضائلهم؟ لا شك أن هذا هو الجور وهو الظلم. وبكل حال نحن نحب الصحابة ونحن نحب الآل، وهناك من يبغض الصحابة ويغلو في الآل، وهناك من يبغض الآل ويغلو بعض الصحابة. فالأولون يسمون أنفسهم شيعة، والثانين يسمون نواصب، وأهل السنة يحبون الجميع ويشهدون الله على ما في قلوبهم. نواصل الكرام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده. قال: أخبرني محمد بن الحسن الدوري بالمصيصة إملاء من كتابه قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال: من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. أخبرنا الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: حدثني حاتم بن أبي حاتم الجوهري قال: حدثنا قبيصة عن سفيان قال: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخاف أن لا ينفعه مع ذلك عمل. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الله بن نوفل وأبو أمية قالوا: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار، ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. قال: وحدثنا الدوري حدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي سمعت سفيان الثوري قال: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأخبرنا الدوري سمعت يحيى بن معين يقول قال شريك ليس يقدم أحد على أبي بكر وعمر فيه خير. وحدثني الحسين بن صالح حدثنا محمد بن حبيب حدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ قال إذا والله يفتضح. وحدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا إسماعيل بن أبان قال رجل لشريك في شيء من أمر علي، فقال شريك يا جاهل ما علمنا بعلي حين صعد المنبر؟ وما سألناه قال تعلمون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر ثم عمر. يا جاهل فنقول له كذبت؟ قلنا له صدقت. قال أخبرني الحسين قال حدثنا محمد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ قال إذا والله يفتضح. قال أخبرنا الحسين بن عرفة بن يزيد العبدي قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أول من أسلم أبو بكر الصديق. قال وأخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ابن عطاء عن أبيه قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن عليا أفضل من أبي بكر فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه. قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر رحمهما الله قال بئس القول هذا.
قد تقدم كلام في التفضيل وإجماع الأمة ما عدا الروافض على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. على هذا جميع أهل السنة وحتى الخوارج الإباضية الذين في عمان يعترفون بفضل أبي بكر وعمر ويترضون عنهما، وإن كانوا يطعنون في علي وعثمان ولكن يوافقون أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر. ولا شك أن الأدلة واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة في مرضه، بل قد عرف الصحابة أنه أولى بالإمامة فدائما يقدمونه ليصلي بهم إذا انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصته لما ذهب ليصلح بين بني عوف قدمه بلال ليصلي بهم، وهذا دليل على أنهم قد عرفوا أفضليته. وكذلك استمر يصلي بهم تلك الأيام التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع الخروج إليهم لمرضه حتى توفي وهو الذي يصلي بهم، وقد ذكرنا أنهم لما رأوه مقدما في الصلاة قدموه في الخلافة وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فهذا تقديم في الخلافة واستقر أمرهم على ذلك وأجمعوا عليه. ولكن الرافضة يدعون أنهم أكرهوا عليا على التنازل، ويزعمون كما في أشرطة سمعناها عنهم أنه احتجر في حجرة عن علي، وأنهم جاءوا إليه وقالوا اخرج وإلا أحرقنا عليك حجرتك، وهذا كله كذب. لم يقل أحد من الصحابة شيئا من ذلك، بل علي رضي الله عنه وافق على أنه على أن أبا بكر هو الخليفة واستمر أمره على ذلك، إلا أنه هو وفاطمة خالف في الميراث، أن فاطمة هل ترث من أبيها أم لا، وحيث أن هذا أمر سهل وهو كونها ترث أو لا ترث، هذا مما تنازل فيه علي بعد ذلك ورضي وقبل ما نقله الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء لا يورثون، وأن الدنيا لا تهمهم ولا تهم من بعدهم، وأن ما خلفوا بعدهم يصرف في مصارف الصدقات، وأن أبا بكر نزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في التصرف في تلك الأموال، وسار فيها بسيرته صلى الله عليه وسلم في مصارفها وفي نفقته على أمهات المؤمنين وعلى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من رحمي وقرابتي، هذا فعله رضي الله عنه، فكيف يكون متعديا وكيف يكون ظالما ومغتصبا؟ وهذه حالته، لم يؤثر أقاربه ولم يستبد بشيء من المال لنفسه. وبكل حال هناك تقديم في الخلافة متفق عليه، ثم تقديم في الفضل وهو أيضا متفق عليه بين أهل السنة، أن أبا بكر مقدم في كونه الخليفة، وأنه أيضا مقدم في كونه أفضل الأمة، يعني له الأفضلية، أفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة، هؤلاء الذين نقلت آثارهم بالأسانيد الثابتة كما سمعنا، منهم صحابة ومنهم تابعون ومنهم علماء، منهم قضاة، وشريك ابن عبد الله الذي سمعنا قوله من مشاهير القضاة ومشاهير العلماء، وسمعنا أنه هو وغيره يقولون إن من قدم عليا على أبي بكر أو على عمر فقد أزرى بالصحابة وقد خون 12 صحابيا واحتقره 12,000 صحابي، يعني من الصحابة الذين بايعوا أبا بكر وقدموه وهم أكثر من 12,000، ولكن الذين حفظت أسماءهم واشتهروا قد يزيدون على 12,000، هؤلاء ممن رضي الله عنهم وهم الذين دخل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزا بهم حنين غزا بهم غزوة حنين كان عددهم 12,000. أما الذين ساروا معه إلى غزوة تبوك فإنهم أكثر من 40,000 أو قريبا من 40,000. أما الذين حجوا معه حجة الوداع وأخذوا المناسك عنه فقد يبلغون 140,000. كل هؤلاء وافقوا على خلافة أبي بكر ولم يخالف أحد منهم ما عدا الأعراب الذين ارتدوا بضعة أشهر ثم رجعوا واستسلموا ووافقوا على خلافة أبي بكر ووافقوا أيضا على أفضليته. فالذين يزعمون أن عليا أفضل من أبي بكر أو من عمر لا شك أنهم أزروا واحتقروا هذا العدد من الصحابة ومن صدر الأمة صدر هذه الأمة ومن أفاضلها ومقدميها زعموا أنهم مخطئون وأنهم قد خالفوا الحق وخالفوا الصواب. كذلك مسألة تقديم أبي بكر تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي مسألة خلافية وذلك في الفضل. هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي؟ يقول علماء أهل السنة إنه لا يضلل من قدم عليا على عثمان أو من قدم عثمان على علي يعني في الفضل، وذلك لأن كل منهما له مزية وله فضيلة. وقد تقدم ذكر أشياء من محاسن كل منهما ومن ميزاته وخصائصه، فلكلهم فضل وقدر ساطع ولكلهم قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرة. فالخلفاء الأربعة لهم قرابة ولهم مصاهرة، فكيف مع ذلك يزرى بهم وينتقد تصرفهم ويحتقر أمرهم؟ وبكل حال لا شك أن الذين يقدمون عليا كالرافضة لم يقتصروا على مجرد التقديم ولا على مجرد التفضيل. ليتهم قالوا إن عليا أفضل الأمة وسكتوا، أو أن عليا أفضل من الصحابة كلهم ولكن تجاوز بهم الحد إلى أن كفروا أبا بكر وعمر. وسمعت في أشرطة بعضهم أنهم يلعنون أبا بكر وعمر ويقولون إننا ندين بالبراءة منهم وسبهم ولعنهما، ويعتقدون أنهما مغتصبين أو ضالين وكافرين أو أنهما ممن ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فضائلهما التي في الأحاديث وفي الآيات أنها بطلت بردتهما. هكذا قالوا، ولا شك أن هذا بهتان عظيم. كيف ارتدوا وهم الذين نصروا الإسلام، وهم الذين قاتلوا الكفار المرتدين حتى ردوهم إلى الإسلام. كيف؟ أين ردتهما؟ يقولون ردتهما أنهما بخسا عليا حقه، وأنهما ظلماه، وأنهما أراد كتما الوصية. علي عندهم هو الوصي الذي أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، وهؤلاء كتموا الخلافة، كتموا خلافته وكتموا الوصية له، فصار هذا الكتمان ردة منهما. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وبكل حال نحن نعتقد أن علي رضي الله عنه له أفضليته وله سبقه بالإسلام وله قرابته وله مصاهرته وله علمه وله شجاعته، نعترف بذلك كله ونترضى عنه ونترحم عليه ونشهد بأنه خليفة راشد، ونشهد بأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد أنه من أهل الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبه، ولكن لا نغلو في محبته فنعطيه شيئا من حق الله تعالى، وكذلك لا نغلو في محبته فنبغض لأجله الصحابة الآخرين ولا نجعلهم أعداء له، بل الصحابة كلهم ومنهم علي رضي الله عنه وذريته كلهم متحابون في ذات الله تعالى، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا. بقي علي رضي الله عنه في خلافتهم 25 سنة لم يؤثر عنه أنه نزع يدا من طاعة، ولا أنه تبرأ من الخلفاء قبله، ولا نقل عنه نقلا صحيحا أنه سب أحدا من الصحابة أو ضلل أو كفر أو استهزأ بهم أو ما أشبه ذلك. ولكن الروافض الذين غلوا فيه هم الذين ابتدعوا ذلك كله وكذبوا وولدوا أكاذيب على جعفر الصادق وعلى غيرهم من يدعون أنهم يوالونهم. وعلى كل حال، من قدم عليا في الفضل على الخلفاء الذين قبله فقد أزرى بهؤلاء الصحابة، وقد ادعى أو زعم بأنهم أخطأوا الطريق والصواب، وقد أتى بما ليس بصواب. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن بعض أهل الكوفة كانوا يقدمون عليا على عثمان، واعتذرنا عن من روي ذلك عنهم مثل سفيان الثوري من أهل الكوفة ومن أهل العراق، أنهم كانت مجالس أهل الكوفة ومجالس أهل العراق دائما عامرة بفضل علي وبذكر فضائله، ولا يخلو مجلس من ترداد فضائله، وكذلك أشربت قلوبهم محبته لأنه عاش بينهم مدة خلافته فأحبوه، ولأنهم لما سمعوا من يعيبه ويطعن فيه في آخر خلافة بني أمية أخذوا ينشرون محاسنه، ولأنه دخل بينهم من الغلاة فيهم من استباح الكذب في حقه فصاروا يكذبون عليه، وينقلون عنه أقوالا ليست له أو يمدحونه بما لم يتمدح به وبما لم يثني عليه به غيره وغالوا في ذلك. فكان هذا سببا في أن كثيرا منهم قدموا عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة ولو كانوا من أهل السنة. قالوا الخلافة بعد عمر لعثمان وذلك لأنه الذي استقر أمره والخلافة بعد عثمان لعلي ولو نزعه أهل الشام فيها. ولكن في باب الفضل يقولون إن عليا أفضل من عثمان تأثرا بما سمعوا من الفضائل التي انتشرت واشتهرت في تلك البلاد ولا تزال إلى الآن في العراق لا يزال هناك من يتناقل تلك الفضائل ويدونها ويكتبون فيها كتبا واسعة. حتى رأيت عند بعض المواطنين في هذه البلاد كتابا استحضره من إيران في فضائل آل البيت أو في فضائل الأئمة الاثني عشر إماما في زعمهم بلغ 35 مجلدا ليس فيه ما يقارب 1% من الصدق بل كله ترهات وأكاذيب. يورد قصة قد تكون 10 صفحات في فضائلهم ولا صحة لها. أين هذه الفضائل من سلف الأمة؟ لماذا لم يكتبها إلا أنت أيها المتأخر أيها المعاصر أو الذي قريبا منه؟ لا شك أن هذا من ما يدل على أنهم يتتبعون أو يولدون الأكاذيب التي لا صحة لها ولا مستند لها. وعلى كل حال فنعتذر عن العلماء الذين قدموا عليا على عثمان بأنهم تأثروا بما سمعوه في بلادهم مما يفيد أن عليا له فضائل لم يشاركه فيها عثمان ولا غيره. وما ذاك إلا أن فضائل عثمان وكذلك غيره انتشرت في الشام ولما انتشرت كان أهل الشام يوالون بني أمية فصاروا ينشرون فضائل عثمان فصاروا في قلوبهم شيء على أهل البيت على علي وذريته فلذلك يسمون نواصب. وأما أهل العراق فكانوا يبالغون في ذكر أو في فضائل علي وذريته فوصل بهم الأمر إلى أن رفضوا محبة الخلفاء الذين قبله وبالغوا في بغضهم ومقتهم فلذلك يسمون روافض فهما ضدان مفترقان أن يتفرق. وأهل السنة يتبرؤون من الجميع. يقول بعضهم والله لست بشيعي أخا جدل في قلبه لصحاب النبي حقدوا في قلبه لصحاب رسول الله حقدوا يعني أنه بريء من هؤلاء الذين سموا أنفسهم شيعة وحملوا في قلوبهم ضغن وحقد لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا ولست كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة كلهم نعتقد أي لست بناصبي أنصب العداوة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولآل البيت ولا رافضي شيعي أحقد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حبهم أعتقده وأدين به وأتقرب به إلى الله تعالى. ولذلك يقول بعضهم فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ربنا تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الإنكار على من قدم عليا على عثمان رحمهما الله. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عمن قدم عليا على عثمان، فقال: هذا رجل سر هذا رجل سوء. نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عمن قال: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. فقال: ما يعجبني هذا القول؟ قلت: فيقال إنه مبتدع. قال: أكره أن أبدعه البدعة الشديدة. قلت: فمن قال أبو بكر وعمر وعلي وسكت فلم يفضل أحدا؟ قال: لا يعجبني أيضا هذا القول. قلت: فيقال مبتدع. قال: لا يعجبني هذا القول. قال أبو عبد الله: ويروى عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فضلوا عثمان. قال ابن مسعود: خير من بقي. وقالت عائشة: أصبح عثمان خيرا من علي. وقال الدوري: سمعت يحيى يقول: قال شريك: ليس يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر فيه خير. قال: وحدثنا قبيصة بن عقبة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار، ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. قال: وحدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال: أخبرني الميموني قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا الفرات قال: قلت لميمون بن مهران: أبو بكر وعمر عندك أفضل أو علي؟ قال: فارتعد حتى سقطت عصاه من يده، ثم قال: ما كنت أظن أني أبقى إلى زمان يعدل بينهما، إنهما كانا رأس الإسلام ورأس الجماعة. قال: وأخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سئل أبي وأنا أسمع عمن يقدم عليا على عثمان مبتدع، قال: هذا أهل أن يبدع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن ممن يقدم عليا على عثمان هو عندك مبتدع. قال هذا أهل أن يبدع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل. وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد الله من قال علي وعثمان؟ قال هؤلاء أحسن حالا من غيرهم. ثم ذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة وقال هؤلاء أحسن حالا من الروافض. ثم قال أبو عبد الله: أن أولئك يعني الذين قدموا عليا على عثمان قد خالفوا من تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال علي ثم عثمان، وأنا أذهب إلى أن عثمان ثم علي رحمهما الله. قال: وأخبرني علي بن عبد الصمد قال: سمعت هارون الديك يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان فهو صاحب سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي أو قال مبتدع. قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: أهل أن يبدع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. قال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: من قدم عليا على عثمان؟ قال: ذا قول سوء. قال أبو بكر الخلال: لا نرى في هذا الباب مع توقف أبي عبد الله في غير موضع يكره أن يقول مبتدع، فكأنه لم ير بأسا لو قال له مبتدع. ترى لم أره في هذا الباب أجزم أنه مبتدع، لأن المسألة التي رواها علي بن عبد الصمد عن هارون قد رواها أبو بكر بن صدقة عن هارون، وقد صيرها في آخر الأبواب، لأنه زاد فيها زيادة وقال فيها: هذا الآن شنيد، ولم يقل ما قال علي بن عبد الصمد، وشك علي بن عبد الصمد أيضا في اللفظ، فاستقر القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول، ولم يجزم في تبديعه، وإن قال قائل: هو مبتدع، لم ينكر عليه وبالله التوفيق. قال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: الرجل يكتب فيجيء الحديث علي وعثمان، أيكتب هو عثمان وعلي؟ قال: لا بأس. قال: أخبرنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي قال: حدثنا أبو الفضل يزيد بن عبد ربه قال: سمعت أبا عدي اليمان بن عدي يقول: رأيت أرطأه إذا أتي بكتاب فيه قال علي وعثمان، محاه وكتب عثمان وعلي. قال: أخبرني الحسن بن علي المصيصي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي عون قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: لو جعلت لي الدنيا بحذافيرها أن أقول الزبير وطلحة ما قلت، ولكن طلحة والزبير.
ذكرنا أن هنا مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، فترتيب الخلافة هو ما وقع من أن الخليفة الأول هو أبو بكر، والثاني هو عمر، والثالث عثمان، والرابع علي. خلافة أبي بكر نحو سنتين وبضعة أشهر، وخلافة عمر نحو 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة إلا قليلا، وخلافة علي نحو 5 سنين، ومجموع خلافتهم قريبا من 30 سنة، وهذه هي الخلافة الشرعية. وثبت في حديث سفينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. فهذه 30 هي مدة خلافة هؤلاء الأربعة. فمسألة الخلافة متفق عليها بين أهل السنة أن هذا ترتيبهم، ولا يلتفتون إلى الرافضة الذين يدعون أنهم مغتصبون، أن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم مغتصبون ولا حق لهم في الخلافة، هكذا يدعون ويطعنون في الصحابة الذين بايعوهم وأطاعوا لهم وبقوا في خلافتهم، وما علموا أنهم يطعنون في علي أيضا، فإنه بايع لكل واحد منهم وبقي تحت إمرته وتحت خلافته، ولم يقل إنهم اغتصبوني ولا أنهم ظلموا حقي ولا أنهم تولوا ما ليس لهم ولا غير ذلك، إنما ولد عليه هذه الأكاذيب الرافضة بعد موته وبعد موتهم بعشرات السنين. فهذه هي مرتبتهم بالخلافة. فلا يجوز أن يقال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، يعني فيقدم علي على عثمان في الخلافة، كيف وقد بقي عثمان في الخلافة 12 سنة وعلي مواطن ساكن معه في المدينة يقيم له الحدود ويساعده ويشاء ويستشيره ويسير معه، ولم ينكد عليه ولم يتعقبه بشيء؟ لا شك أن هذا طعن في علي وهم لا يشعرون. وبكل حال فمسألة الخلافة يقينا أن الخلافة هكذا وحصلت، أن الأربعة هكذا رتبوا، وقد بين العلماء خلافتهم وأنها هكذا اتفقت عليها كلمة الصحابة وأقر بخلافتهم كل من بعدهم من أهل السنة. أما مسألة التفضيل ففيها أقوال، فاتفق أهل السنة قاطبة على أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها، وبعده عمر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر، وبعدهما عثمان، وبعدهم علي. هكذا هو الراجح من قول أهل السنة، ولكن لا يضللون من قدم عليا على عثمان، ولكنهم يقولون إنه خلاف القول الصحيح، خلاف المعهود والمعمول به. فالمعهود والمتبع أن الخلافة والفضل وترتيبهم في الفضيلة سواء، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. سمعنا ما نقل في هذا الباب عن أبي عبد الله وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه رحمه الله، فإنه تكاثر وتواتر عنه النقل بأنه يخطئ من قدم عليا على عثمان، فإن كان التقديم في الخلافة فلا شك أنه قول ضال وقول بعيد عن الصواب وبعيد عن الحق، وإن كان في الفضل فهو قول مرجوح، تقديم علي على عثمان قول مرجوح، ولكن الروايات التي فيها أنه قال رافضي أو قال مبتدع من قدم عليا لعله يريد من قدمه في الخلافة، وأما في الفضل فإنه يتوقف أو يأتي بعبارة غير صريحة كقوله لا يعجبني، يعني تقديم علي على عثمان، وقوله لا أحب أو لا أستحسن ذلك أو لا ينبغي أو هذا خلاف الأولى أو ما أشبه ذلك من العبارات. ولا شك أن القول الصحيح هو ما ذكرنا من أن الخلفاء هكذا رتبوا، الأول منهم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا في الخلافة وهكذا في الفضيلة.
الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له أن رجلا يقول نفضل أبا بكر وعمر وعلي وعلي معهم ونترك عثمان، فغضب ثم قال قال ابن مسعود أمرنا خيرنا ولم نأل عن أعلى هذا فوق وبيعته سابقة هذا رجل سوء. ثم أخرجني كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأتها عليه، قال قرأت على أبي عبد الله منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينهم. قال وقرأت عليه أبو معاوية قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسقط. قال وقرأت عليه يحيى ووكيع عن مسعر قال وكيع عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال وكيع سمعت ابن مسعود لما استخف عثمان أمرنا خير من بقي ولنا. قال وقرأت عليه أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا فوق. قال وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا ذا فوق. قال وقرأت عليه أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عائشة قالت كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معاتبة وأما دمه فأعوذ بالله من دمه والله وددت أني عشت في الدنيا برصا صالح وإني لم أذكر عثمان بكلمة قط فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي وقرأت عليه بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أنبأ سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل ولم يكن يقضي كلامه في سريح فلما قضى كلامه قلت إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكن هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي حدثنا بش عن أبيه عن الزهري بأربع أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر فذكر مثله سواء قال وحدثنا داود بن أحمد بن حبان الأنطاكي حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسحاق بن يحيى مثله سواء قال وحدثنا عمران بن بكار حدثنا أبو تقي حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي أخبرني الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان يكلمني فإذا هو يأمرني في كلامه أن أعيب على عثمان فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل فلم يسر يقضي كلامه في سريح قال فلما قضى كلامه قل إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكن هو هذا المال إن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع قال اللهم لا نريد ذلك قال وحدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن سالم عن أبيه قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثقل ما يبين كلامه فذكر عثمان فقال عبد الله فقال والله ما أدني ما تقول غير أنكم تعلمون معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وإنما هو هذا المال فإن أعطاه وذكر الحديث.
هذه أدلة على فضيلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقد عرفنا أنه ثالث الخلفاء الراشدين، وأنه من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه يعرف بذي النورين لأنه تزوج بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، الأولى رقية والثانية أم كلثوم، ولما ماتت الثانية قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لنا بنت ثالثة لزوجنا عثمان، أو كما قال. وأنه اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه في بيعة الرضوان، فقال: هذه لعثمان. وأنه هو الذي جهز جيش العسرة بثلاثمائة راحلة عليها أحلاسها وأقتابها، وبألف دينار وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأنه رضي الله عنه هو من السابقين الأولين، من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة. ولا شك أن هذه الفضائل حاز بها قصب السبق، فلأجل ذلك عرف الصحابة فضله. سمعتم كلام ابن عمر رضي الله عنه وقوله: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. يعني أن هذا مقالتهم في فضل هؤلاء وترتيبهم في الفضائل، يعني أبو بكر أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه أبو عمر ويليه عثمان، لا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل. وكذلك سمعنا أيضا قول ابن مسعود لما استخلف عثمان: إنه أفضل من بقي، أي بعدما أوتي أبي بكر وعمر، عثمان أفضل من بقي، شهد له بذلك عبد الله بن مسعود، وابن مسعود من أجل علماء الصحابة. وهذه الشهادة لها مكانتها، وكذلك شهدت له عائشة كما سمعتم، حيث ذكرت أنه أفضل الباقية من الأمة، يعني من أهل زمانه الذين استخلف عليهم، فله مكانته وله فضله. الذين طعنوا فيه لفقوا عليه أقوالا لا حقيقة لها أو له فيها عذر. ففي صحيح البخاري أن رجلا جاء من العراق فرأى حلقة من الصحابة أو من أولاد الصحابة، قال: من هؤلاء؟ قالوا: المسلمون. قال: ومن هذا الشيخ فيهم؟ قالوا: ابن عمر. فجاء إلى ابن عمر وقال: ائذن لي أن أسألك. قال: نعم. قال: ألست تعلم أن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ قال: نعم. قال: ألست تعلم أنه انهزم أو تولى في غزوة أحد؟ قال: نعم. قال: ألست تعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال: بلى. فقال ذلك العراقي: الله أكبر، كأنه أراد أنه طعن على خلافته. فقال ابن عمر: هات أخبرك أما تخلفه عن غزوة بدر، فإن زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فتخلف يمرضها وماتت في تلك الغزوة، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره، فجعل ذلك نصيبا له كأنه شاهد الواقعة مع من شاهدها. وأما توليه في غزوة أحد فأشهد أن الله تعالى قد عفى عنه، صرح الله تعالى في القرآن بالعفو عنهم في قوله: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وأما تغيبه عن غزوة بيعة الرضوان فلو كان معهم أحد أقرب إلى أهل مكة منه لأرسله، وذلك لأن أهل مكة أغلبهم أو رؤساؤهم من بني أمية الذين هم أسرته، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنهم أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لإكمال عمرته. فلما وصل إليهم استقبلوه وفرحوا به لأنه ابن عمهم، وطلبوا منه أن يطوف بالبيت، فقال: لا أفعل حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء خبر غير صحيح أن عثمان قتل، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الخبر، فأمرهم أن يبايعوه على أن لا يفروا وعلى أن يقاتلوا أهل مكة إلى أن يفتح عليهم، فبايعوه تلك البيعة التي تسمى بيعة الرضوان. ولما انتهت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لعثمان. فبايع عن عثمان. بين ابن عمر هذا لذلك العراقي الذي يطعن في عثمان، واتضح بذلك أنه لا مطعن عليه رضي الله عنه. وأما الذين ثاروا عليه حتى قتلوه فمعلوم أنهم ما أنكروا عليه شيئا في معتقده ولا في أعماله، كيف ينكرون عليه وهو الذي تصدق بالصدقات الكبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينكرون عليه وهو الذي كان يتهجد الليل كله أو جله، كما قال فيه بعض من مدحه بعد قتله: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وتكبيرا، أي أنه يقوم الليل كله أو أكثره، كيف يطعنون عليه بهذا؟ إذن طعنوا عليه قالوا إنه قرب بني أمية. صحيح أنه قرب بعضهم يعني كان من أقاربه معاوية بن أبي سفيان وجعله واليا على الشام، ولكن قد جعله قبله عمر رضي الله عنه ولى على الشام يزيد بن أبي سفيان، ولما مات يزيد ولى بعده أخاه معاوية، ولما مات عمر تركه عثمان على ولايته وجعله مفوضا في الشام، وقد سار في الشام سيرة حسنة رضي الله عنه. كذلك نقم عليه أنه قرب مروان بن الحكم، كان أبوه الحكم قد أسلم ولكن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ولما مات لم يكن لابنه مروان ذنب، مروان بن الحكم، فاستدعاه عثمان وجعله كاتبا أو نائبا عنده، فنقموا عليه وقالوا إنه قرب ابن عمه، مع أنه لا ذنب له حتى لا يقربه، مع أنه قريب له وله به رحم وصلة، فلا عيب عليه في ذلك. وأما تصرفه بالمال فمن المعلوم أن الفتوحات كانت في عهد عمر رضي الله عنه كثيرة، وكان عمر قد فرض للصحابة أعطية سنوية، منهم من يعطيه ألفا كل سنة، ألف دينار، ومنهم من يعطيه نصف ذلك أو أكثر من ذلك، واستمر عثمان على أعطيتهم، ولكن من المعلوم أيضا أنه فوض بعض أقاربه في التصرف، فكان مروان قد يتولى بعض التوزيع فيفضل بعض أقاربه. نقم عليه ذلك، وكذلك نقم على معاوية أو نقم على عثمان أنه فوض معاوية في تصرفه بالمال، فكان هذا من الحجة لهم في أن ثاروا عليه وأنكروا عليه ما هو فيه أو ما عمل، وقاموا عليه إلى أن حصروه وضيقوا عليه إلى أن قتلوه. ولا شك أنه قتل مظلوما، ومع ذلك لم يدافع عن نفسه، عنده جنود وعنده حرس وعنده خدم يقدر أن يدافع، ولكنه استسلم لأمر الله، استسلم وفوض أمره إلى الله، وتركهم إلى أن ثاروا عليه، وكانوا مجتمعين من الأعراب من بوادي العراق وبوادي الشام وبوادي مصر، من جفاة العرب ثوار كثيرون. لما سمع بهم معاوية عزم على أن يرسل جيشا يطاردونهم، ولكن جاءه الخبر بقتل عثمان قبل أن يصل الجيش إلى المدينة، وكان قد طلب منه أهل المدينة أن يردوهم، ولكن امتنع من ذلك وقال دعوهم. فالحاصل أنهم أنكروا عليه تصرفه في المال، مع أنه ما اختصه لنفسه ولا فضل به أولاده ولا أقاربه تفضيلا خاصا، وأنكروا عليه تقريبه لأقاربه ولأسرته ولعشيرته من بني أمية. ولا شك أنه فعل قرب بعضهم، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه من بني هاشم ومن بني المطلب، يعطيهم من سهم ذوي القربى، فكأنه تأول قول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فجعل ذي القربى هم قرابة الخليفة، وهو مع ذلك ما ترك قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الخليفتان قبله. كان أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة التزم أن يسير فيها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أدع شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته. وكان يقول: إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي. وهكذا عمر أيضا كان يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلهم، حتى أنه لما فرض الأعطية نقص عبد الله بن عمر وزاد لأسامة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: أليس عبد الله من المهاجرين؟ فقال: إن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأنا أقدم من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه السيرة أيضا سار عثمان في أنه لم يترك القرابة النبوية، يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كالعباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات في خلافة عثمان، أي مات سنة 32، لم يزل يعطيه كما يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعطيه الخلفاء من العطاء، وكذلك ابن جعفر، وكذلك علي وابن عباس وغيرهم من بني هاشم ومن بني المطلب، يعطيهم عثمان ما يعطيهم الخلفاء قبله. إذن فماذا نقم عليه؟ لا شك أن هذا ليس إلا حقدا وغضبا لأجل المال، فهذا هو السبب. وقرأت في بعض كتب الرافضة المعاصرين افتخارهم بأن شيعتهم هم الذين قتلوا عثمان، ومدحهم لقتلته، وأنهم ما قتلوه إلا لأجل الانتصار لعلي، لأنه مغتصب للخلافة وآخذ ما ليس حقا له. هكذا عبروا في كتاباتهم، ولا شك أن هذا لا حقيقة له، وأن هذا لم يقله أحد من الذين حاصروه ولا من الذين ضيقوا عليه إلى أن قتلوه. ما قالوا له إنك لست أحق من علي، ولا قالوا له إنك مغتصب للخلافة أو آخذ ما ليس حقا لك، وإنما زعموا أنه خالف سيرة الشيخين قبله، يعني في المال أو في القرابة أو نحو ذلك. هكذا نقم عليه. وعلى هذا فليس الذين ثاروا عليه من الرافضة الذين يفضلون عليا على الخلفاء قبله، وليس الذين ثاروا عليه منكرين لخلافته وأنه أهل للخلافة ولا لفضله، وإنما أنكروا عليه شيئا من سيرته التي كان يسير بها، وزعموا أنها سيرة مخالفة لسيرة من قبله، وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع المال أو بتوظيف بعض أقاربه كما ذكرنا. فكيف يقول هؤلاء الرافضة أنهم الذين قتلوه، أو أن شيعتنا هم الذين ثاروا عليه وقتلوه وولوا عليا بدله؟ هذا من الكذب، ولم يكن في ذلك الوقت من يسمون شيعة علي. الشيعة الذين تسموا بهذا الاسم ما وجدوا إلا متأخرين، ولا سموا أنفسهم إلا بعد إلا في آخر عهد أو بعد معاوية، يعني بعد أو في آخر خلافة معاوية تسموا بأنهم شيعة علي في العراق، وما زالوا يكثرون ويتناصرون ويتكاثرون إلى هذا الزمان. فنعرف بذلك أن خلافة عثمان رضي الله عنه خلافة راشد، ونعرف فضله وأنه أهل للخلافة، وأنه لم يكن هناك ما يعاب به، وأن الذين عابوا عليه لم يكن لهم دليل، وأن الله تعالى انتقم منهم وسلط عليهم إلى أن تفرقوا، ولم يحصل لهم عز ولا مكانة، وهذه سنة الله تعالى في كل ظالم. وقد استدل ابن عباس بأنهم سيخذلون بقول الله تعالى: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال إن عثمان قتل مظلوما وإن وليه سوف ينتصر. وهذا ما حصل إلى أن تمت الخلافة لمعاوية، بعد أن كان أميرا أصبح خليفة، لما أنه كان له صلة بعثمان وكان يطالب بدم عثمان. والله أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف يتم الترجيح بين الروايات الواردة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟
لا شك أن عن الإمام أحمد روايات كثيرة من المسألة الواحدة، رواية عن أو ثلاث روايات أو أربع، والجمع بينها اختلاف الأوقات واختلاف الأسئلة، فالجواب يختلف باختلاف السائل وباختلاف السؤال وصيغة السؤال. فإن الإنسان قد يصوغ السؤال لمناسبة فيكون جوابه يناسبه، ثم يأتي آخر ويصوغ السؤال ويذكر له حالة خاصة فيأتيه جواب يناسبه يخالف جواب الأول. هذا هو السبب في كثرة اختلاف الأحوال. وهناك سبب، وهو استحضار الأدلة. يأتيه مثلا سائل فيستحضر دليلا فيفتيه، ثم يأتيه سائل آخر